عن أحكام بقية مسائل الكفارات، فأدعوكم إلى الاستماع إلى الفقرة القادمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام فيما يتعلق في الكفارات. إذا صام قضاء عن شهر رمضان وأفطر بعد الظهر، إذا أفطر قبل الظهر لا شيء عليه، ولكنه إذا أفطر بعد الظهر وقبل انتهاء النهار وجبت عليه الكفارة، وكفارته أن يطعم 10 مساكين، فإن لم يتيسر له ذلك، يعني لم يتمكن من ذلك، صام 3 أيام. وكذلك إذا كان على الإنسان قضاء يوم من شهر رمضان وتسامح فلم يؤده إلى أن حل شهر رمضان الآخر، وإذا كان عليه يومان كانت عليه كفارتان، يعني تتعدد الكفارة بتعدد الأيام من هذا القبيل، وهكذا تتكرر بعده الأيام التي لم يقضها من رمضان السابق حتى حل رمضان الثاني على ما سبق في فصل الصيام غير شهر رمضان، الحديث عن الصيام في غير شهر رمضان. إذا مرض الإنسان في شهر رمضان فلم يصمه واستمر به المرض إلى رمضان الآخر سقط عنه القضاء، وكان عليه أن يعوض عن كل يوم من القضاء بهبة 3/4 الكيلو من الطعام، وهي الفدية كما ذكرنا. بعد ذلك إذا أفطر الرجل أو المرأة الطاعنان في السن الشيوخ ومن إليهما ممن تقدم في الحديث عن صيام شهر رمضان في شرائط صحته وفي واجباته أنهم مرخصون في الإفطار مع الفدية، أن يعطون الفدية، الفدية عن كل يوم 3/4 الكيلو من الطعام، مع ذا وبهذا يكون شهر رمضان بأكمله 23 كيلو من الطعام، ويستحب له أن يضاعف المقدار، كان يكون مثلا 45 كيلو من الطعام. وتسمى الكفارة المفروضة في هذه الحالات بالفدية، وهي ليست كفارة، الكفارة بمعنى قد ارتكب ذنبا، أما هذا الذي يعطي الفدية لم يكن عنده ذنب، وأنه لكبر سنه أو لمرضه المستمر به، فهي ليست كفارة وإنما هي فدية، وإن كان حتى المقدار عن كل يوم 3/4 كيلو من الطعام وتضاعف استحبابا 1.5 كيلو، وهي ليست كفارة بالمعنى الذي يفترض أنه يؤديها، أو لم يرتكب ذنبا حتى يكفر عنه، لأن هؤلاء غير آثمين. وإذا وجبت عليهم هذه الفريضة كتعويض فهي بالتعويض أشبه منها بالكفارة حتى لو كان المقدار نفسه. مسألة العتق تثار أحيانا، العتق في الإسلام، جاء الإسلام ليعتق العبيد وفتح أبواب كثيرة لهذا، ومن جملة تلك الأبواب باب عتق العبيد من ارتكب مخالفة شرعية، ومنها مثلا من تعمد الصيام الإفطار، من تعمد الإفطار في شهر رمضان فعليه عتق رقبة وغيرها كثير. وفي كل هذه الحالات يشترط أن يكون المعتق إنسانا مسلما إن وجد قطعا، وأن يقصد المكفر بالعتق القربة إلى الله تعالى والتكفير عن ذنبه. والعتق مطلوب على أي حال، حتى لو فرضا أن الإنسان غير مطلوب كفارة ووجد مسلما تحت نير العبودية، فينبغي له أن يسعى في عتقه ويدفع ثمنه، حتى أنها من أفضل الطاعات، قال الله سبحانه وتعالى: فلاقتحم العقبة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يعني إذن الإسلام يحث على عتق العبيد بسبب أو بلا سبب، ولذلك فترة قصيرة مضت على الإسلام والمسلمين حتى ما بقي أحد منهم من العبيد بأيديهم وعتقوا جميعا. وفي حالة التعذر، تعذر العتق، إذا كان على الإنسان كفارة مخيرة فعليه أن يختار أحد بدليه، يعني أحد أمرين، وإذا كان على الإنسان كفارة مرتبة فعليه أن يختار الصيام. فإذا هو في التسلسل، أما أن تكون هي مخيرة أو مرتبة، مخيرة يختار ما يشاء، أما مرتبة فيأتي بالتدريج من واحدة إلى واحدة. ومسألة كفارة الجمع، إذا كان كفارة للجمع مثلا أفطر على محرم وعليه أن يجمع الكفارة الجمع، يعني عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام 60 مسكين. لنفترض أنه وهو كذلك في معظم الأحوال الرقبة غير موجودة، ففي هذه الحالة يستغفر ذنبه نيابة عن عتق الرقبة لأن الرقبة غير موجودة، فكفارة الجمع أنه أسقطت عتق الرقبة لأنها غير موجودة، وإذا كانت موجودة يعتقها. ويعتبر العتق طبعا متعذرا إذا تحرر كل العبيد والإماء وهو كذلك وتخلصوا من هذا الأمر، أو لم يجد المكفر قدرة على شراء عبد على عتق رقبة لعدم توفر المال لديه بما يريد من الضرورات في حياته من سكن أو ثياب أو شيء من القبيل، فتسقط عند ذلك وعندئذ مسألة كفارة عتق الرقبة. نكتفي بهذا المقدار ونتواصل معكم قريبا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة إنك على
طابت أوقاتكم بكل خير. أحبتنا المستمعين الأفاضل، لازلنا معكم وبرنامج قبل طلوع الفجر، ومحور لقائنا في هذا اليوم هو الصيام وترسيخ الإيمان. أيها الأكارم، إذا استرسل العاصي في معصيته ولم يبادر إلى توبته بشروطها المقررة المحررة في موضعها، فذلك يكشف عن عدم تحقق صفة التقوى في نفسه من الأساس، وإن صلاته وصومه كانا مجرد ممارسة ظاهرية بدنية صادرة بباعث العادة أو المحاكاة والتقليد للآخرين من دون نفوذ روحها إلى روحه وفلسفتها إلى فكره ووعيه. وخلاصة القول أن العبادات ومنها الصوم لا تحقق أهدافها في حياة الإنسان المسلم إلا إذا نفذت معانيها السامية ومفاهيمها التربوية الهادفة إلى الفكر لتنوره، وإلى القلب لتضيئه بنور التقوى، وتكون النتيجة المترتبة عليها بعد ذلك هي استقامة السلوك في خط الشرع ومنهج العبودية. وأما إذا وقفت عند الظاهر واختص تأثيرها بالجسم ليكون الصوم مجرد إمساك عن تلك المفطرات المعدودة وأكثرها مباحات في نفسها من دون أن يثمر للصائم صفة الإمساك العام عن كل حرام في كل الأوقات، فإن هذا الصوم يكون بمنزلة العدم، ويكون صاحبه مصداقا لما روي عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: رب صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. أيها الأكارم، والآن أدعوكم إلى الاستماع إلى الفقرة القادمة ضمن برنامج قبل طلوع الفجر، وهي محطة قرآنية. بكتاب الله قلبي صار حي، وبحياتي صار لي ظل وفاي، ويوم عادت نفسي وروحي إليه عادت أيامي. محطة قرآنية. إعداد وتقديم الدكتور ماجد النجار.
أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لنا اليوم وقفة مع كلمتين قرآنيتين هما الصيام والصوم. والصيام والصوم مصدران للفعل صام، بمعنى أمسك أو امتنع عن شيء معين، سواء كان فعلا أو قولا. والعرب لا يفرقون في استعمال هاتين الكلمتين، أما القرآن الكريم فقد استعملهما في موضعين مختلفين. أما كلمة الصوم فقد جاءت في القرآن الكريم مرة واحدة في قصة مريم عليها السلام، وأريد به الصوم عن الكلام، وذلك في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا.
فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا.
فكلمة الصوم في القرآن الكريم تعني الامتناع عن الكلام أو الإمساك عنه. أما كلمة الصيام فقد جاءت في القرآن 9 مرات، وتعبر عن فريضة الصيام عند المسلمين، والتي تعني الامتناع عن الطعام والشراب، في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم.
وفي قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وكذلك قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وكذلك: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
وكذلك في قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. وفي قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. والمورد 7 الذي وردت فيه كلمة صيام هو قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. والمورد 8 في قوله تعالى أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. أما المورد 9 والأخير ففي قوله تعالى فمن لم يجد فصيام 2 متتابعين من قبل أن يتماس. وخلاصة القول أن الله سبحانه وتعالى فرق بين كلمتي الصوم والصيام، فخصص كلمة الصوم للإمساك عن الكلام، وجعل كلمة الصيام للتعبير عن فريضة الصيام وهي الامتناع عن الطعام والشراب. شكرا لحسن استماعكم، وعلى أمل اللقاء في وقفة قرآنية لغوية أخرى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رتل وزيد من منهل القرآن، واقرأ وحرك نشوة الإيمان، واعِ القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن.
يا أيها الساري وفي أفكاره، يا أيها الساري وفي أفكاره، شبه يظن بها الهجين أصيلا. حكم ضميرك في المسائل والتمس للحق من وحي السماء دليلا. لا يخدعنك مظهر متأنق يعطيك لونا رائعا مقبولا، فلربما انكشف الغطاء ولم تجد إلا سرابا لا يبلو إلا غليلا. ليس التدين أن تحج لتشتري لقبا وتدرك بالمظاهر سولا، ليس التدين أن تجوع مغادرا بصيامك المشروب والمأكولا، وتؤدي الصلوات في أوقاتها لتنال ذكرا بالثناء جميلا، وتحالف السوداء تسبيحا بها وتكرر التكبير والتهليلا. إن التدين أن تحقق غاية بعث الإله بها النبي رسولا. أيها الأفاضل، والآن ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة ما تيسر من سورتي الضحى والانشراح بصوت القارئ الأستاذ محمد صديق المنشاوي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك
فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر
وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر
مستمعينا الأفاضل، تقبل الله أعمالكم وطاعاتكم، والآن أدعوكم إلى الاستماع لدعاء البهاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاه وكل بهائك بهي. اللهم إني أسألك ببهائك كله. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كله. اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل. اللهم إني أسألك بجلالك كله. اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيمة. اللهم إني أسألك بعظمتك كلها. اللهم إني أسألك من نورك بأنوره وكل نورك نير. اللهم إني أسألك بنورك كله. اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة. اللهم إني أسألك برحمتك كلها. اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها، وكل كلماتك تامة. اللهم إني أسألك بكلماتك كلها. اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله، وكل كمالك كامل. اللهم إني أسألك بكمالك كله. اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها، وكل أسمائك كبيرة. اللهم إني أسألك بأسمائك كلها.
أيها المؤمنون، خمس دقائق بقيت حتى رفع أذان الفجر بتوقيتنا في طهران.
بأعزها، وكل عزتك عزيزة. اللهم إني أسألك بعزتك كلها. اللهم إني أسألك من مشيتك بأمضاها، وكل مشيتك ماضية. اللهم إني أسألك بمشيتك كلها. اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء، وكل قدرتك مستطيلة. اللهم إني أسألك بقدرتك كلها. اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه، وكل علمك نافذ. اللهم إني أسألك بعلمك كله. اللهم إني أسألك من قولك بأرضاه، وكل قولك رضي. اللهم إني أسألك بقولك كله. اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك، وكلها إليك حبيبة. اللهم إني أسألك بمسائلك كلها. اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه، وكل شرفك شريف. اللهم إني أسألك بشرفك كله. اللهم إني أسألك من سلطانك بأدومه، وكل سلطانك دائم. اللهم إني أسألك بسلطانك كله. اللهم إني أسألك من ملكك بأفخره، وكل ملكك فاخر. اللهم إني أسألك بملكك كله. اللهم إني أسألك من علوك بأعلاه، وكل علوك عال. اللهم إني أسألك بعلوك كله. اللهم إني أسألك من منك بأقدمه، وكل منك قديم. اللهم إني أسألك بمنك كله. اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها، وكل آياتك كريمة. اللهم إني أسألك بآياتك كلها، اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت، وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحدها. اللهم إني أسألك بما تجيبني به حين أسألك فأجبني يا الله.
إخوتنا الأفاضل، مع شكرنا الجزيل لاستماعكم ومتابعتكم لبرنامج قبل طلوع الفجر، وقد حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت طهران وضواحيها، نسألكم الدعاء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على حي على خير العمل، حي
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك فيه ما يرضيك وأعوذ بك مما يؤذيك وأسألك التوفيق فيه لأن أطيعك ولا أعصيك يا جواد السائلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أسلمت لله.
أسلمت لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان طالت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم. وهذا اللقاء الجديد من أسلمت لله نخصصها لاستعراض قصة اهتداء أخت من أستراليا لاعتناق الدين الحق، وقد جذبها إليه الحجاب الذي شرعه صيانة للمرأة. تابعونا في لقاء اليوم أيضا مستمعينا.
أيها الأخوة والأخوات، نشرت مجلة نور الإسلام في عددها المزدوج 33-34 الصادر في شهري جمادى الأولى وجمادى الثانية سنة 1413 للهجرة، قصة اهتداء الأخت الأسترالية نيكول إنزورث التي أصبح اسمها زينب بعد إسلامها، وهي قصة مؤثرة تشتمل على أكثر من عبرة تربوية. ننقل لكم أيها الأحبة جوانب منها اعتمادا عما ورد في واحة المستبصرين من موقع مركز الأبحاث العقائدية. وهذه الأخت ولدت عام 1970 في مدينة سيدني بأستراليا، ونشأت في أسرة كاثوليكية، ثم تلقت تعليمها في مدرسة مسيحية داخلية في روكهامبتون.
اعتنقت في عام 1992 للميلاد الدين الإسلامي وفق مذهب أهل البيت عليهم السلام، وذلك متأثرة بصديقاتها المسلمات التي تعرفت عليهن في مجال العمل. وقد نشرت مجلة نور الإسلام قصة استبصار نيكول إنزورث زينب بعد أن تم إرسال هذه القصة إليها عن طريق الهيئة الإسلامية للثقافة والمعلومات في أستراليا، وقد جاء في هذه القصة ما يلي.
إثر وفاة والدتها في حادث اصطدام ألقت نيكول إنزورث، وكان عمرها آنذاك 13 سنة، اللوم على الله، وذلك على الرغم من إيمانها الديني الراسخ، ولم يكن في وسعها أن تتحمل النفاق الذي وجدته في أوساطها الدينية، فبدأت منذ ذلك الوقت رحلتها الطويلة وحيدة. ولكن لدى عودتها إلى ستراتفيلد بأستراليا، مسقط رأس والدتها، تمكنت من أن تجد هناك الله والإسلام، وترى بأنها ولدت من جديد عندما أصبحت مسلمة ملتزمة.
لقد نشأت نيكول في بيئة كاثوليكية، وتلقت تعليمها في مدرسة مسيحية داخلية في روكهامبتون، ولذا فقد كان من الطبيعي أن تستحوذ على تفكيرها مفاهيم الله والمسيح والثالوث، مما دفعها كمحصلة لهذا التفكير إلى الإقرار بأنها غير راضية عن نفسها ولا عن المبادئ التي تعتنقها ولا عن حالة النفاق الواسعة المحيطة بها.
وعندما بدأت بالعمل لتتمكن من تحقيق الاستقلال الذاتي في تأمين معيشتها، شعرت بالشفقة إزاء النساء المسلمات اللواتي كانت تصادفهن، خصوصا للطريقة التي يلبسن بها ثيابهن. والواضح أنها تأثرت بالأفكار المسبقة السائدة التي تزعم بأن النساء المسلمات تعيسات في حياتهن ويعانين من قهر أزواجهن وآبائهن.
ولكن ما اكتشفته فيما بعد في حياة بعض صديقاتها المسلمات كان أمراً مختلفاً تماماً، والمفارقة أنها بدأت بالتشكيك في المفاهيم التي كانت قد كونتها والمتعلقة بتحرير المرأة وحقوقها وحريتها في الغرب.
وخلصت من ذلك إلى الاستنتاج بأن هذه الشعارات ما هي إلا محض استغلال، فالمرأة في كل المجتمعات الغربية تعاني من القمع، وهي مرغمة على التسليم بأنها أخذت حقوقها، بين هي في الواقع ترضخ للقواعد القائمة التي وضعها الشوفينيون الذكور.
وإثر دراستها لبعض الأدبيات والمفاهيم الإسلامية، وخصوصا تلك المتعلقة بوضع المرأة وحقوقها في الإسلام، أخذت تدرك ما الذي يحمل النساء المسلمات على التصرف بشكل مختلف، ولماذا يلتزمنا بالزي الإسلامي.
ولقد أبلغت أصدقائها من غير المسلمين حتى قبل أن تعتنق الإسلام أنها قررت لبس الحجاب لما يفرضه فعليا من احترام وتقدير، ولم يكن من المفاجئ لها أن تتعرض كالعادة للهزء والسخرية، وأن يخلص هؤلاء الساخرون إلى أنها تعرضت لغسل دماغ من قبل المسلمين.
ما زلنا نتواصل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج أسلمت لله مستمعينا. ومع تزايد تقديرها للإسلام والمسلمين، حاولت الأخت الأسترالية نيكول أن تتوقف عن إلقاء اللوم على الله تعالى فيما تصادفه من مصاعب وعثرات، وهي تقر بأن ذلك شكل نقطة تحول في حياتها، إذ قررت أنها حتى ولو لم تعتنق الإسلام فإنها تود أن تنشئ أطفالها عندما يبصرون النور على الإسلام، إلا أنها تعرف بأن ذلك يكاد يكون مستحيلا.
فليست فقط قيم العائلة هي التي تكاد تختفي تماما في الغرب، ولكن قيمة المرأة أيضا التي تركزت على جاذبيتها الجسدية وعلى مدى قدرتها على عرض نفسها بشكل جميل.
ثم عادت عندما واجهت مرة أخرى تجارب صعبة، وعلى رغم علاقاتها الوثيقة بالمسلمين في سيدني، إلى إلقاء اللوم على الله تعالى، ولكن في النهاية تهيأ لها أن تفتح فصلا جديدا اعتبرته بمثابة ولادة جديدة لها.
ففي احتفال ديني أخوي بسيط بإشراف إمام مسجد الزهراء عليها السلام في أرنكليف سيدني في 25 من أيلول سبتمبر لعام 1992، والذي صادف أيضا عيد ميلادها 22، اعتنقت نيكول إنزورث الإسلام بشكل كامل ونطقت بالشهادتين بعد الاقتناع العقلي والاطمئنان القلبي، مدركة أن التجارب التي واجهتها لم يكن القصد منها الابتعاد عن الله بقدر ما كانت لتوجيهها كي تجد الدين الصحيح والسلام الداخلي.
لقد أدركت زينب نيكول إنزورث أنه ليس ثمة حاجة لأن تشعر بالحزن على وفاة والدتها لوقت أطول، بل يجب أن تبقي مشاعر الحب والوفاء نحوها. كذلك شعرت بأنها تقف على عتبة حياة جديدة واعدة ومجزية، وهي تشعر بالفخر لالتزامها بالأخلاق والواجبات الإسلامية الشرعية بما فيها ارتداء الحجاب. فالإسلام كما قالت نيكول يوفر شيئا لا يمكن الحصول عليه بالوسائل المادية، وهو يدعو إلى الاستقلالية واحترام الذات.
لقد نجحت زينب عزيزي المستمعين في الانتقال إلى بيئة أكثر إنتاجية، وهي الآن يغمرها شعور من الشكر والامتنان لله عز وجل الذي من عليها بالهداية، وللإخوة من المسلمين الذين ساعدوها على إكمال دراستها الجامعية في علم النفس لتعمل بعد ذلك كسكرتيرة في إحدى مستشفيات سيدني، غير آبهة بالمصاعب ولا بالنظرات المتعجبة المتسائلة حولها، بل هي تستغل ذلك من أجل إقامة المناقشات والحوارات التي بواسطتها تتمكن من فتح قلوب الآخرين على الإسلام.
لقد أصبحت زينب نيكول كغيرها من الفتيات المهتديات بكثرة إلى الإسلام حجة ساطعة أخرى على فتياتنا اللواتي ينبهرن بزيف الحضارة الغربية وبريقها المهلك، فيتركنا نعمة الالتزام والتمسك بشرع الله مصدر الكرامة والرحمة والعزة، ليتعلقن بالقشور ويصبحن طعمة سهلة للانحراف.
مستمعين الأطيب، كان هذا ما نشرته مجلة نور الإسلام اللبنانية في عددها المزدوج 33 و34 من قصة اهتداء الأخت الأسترالية نيكول إنزورث لمعرفة الدين الحق واعتناقه، وقد عرضناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن برنامج أسلمت لله.
فتحية لكم طيبة أيها الكرام في كل مكان.
بسم الله والحمد لله أكرم الأكرمين وغاية آمال العارفين، والسلام على معلمي عباده خالص توحيده النبي المصطفى وآله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم أعزائنا المستمعين، أهلا بكم ومرحبا في لقاء آخر من هذا البرنامج نسعى فيه معا للتعرف على معالم المنهج المحمدي النقي في السير والسلوك إلى الله وتمييزه عن طرائق أدعياء العرفان والقرب الإلهية. حديثنا في هذه الحلقة عن الإخلاص وأثره في الحركة السلوكية، يأتيكم ضمن وصية للعالم التقي الشيخ أحمد بن صالح آل طوق القطيفي رضوان الله عليه. تابعونا على بركة الله.
معنى الإخلاص يا أعزائي المستمعين هو أن يكون الدافع للعمل الذي يقوم به الإنسان خالصا نقيا من كل غرض غير ابتغاء رضا الله ووجهه عز وجل، وقد مدحته كثير من النصوص الشرعية واعتبرته شرطا لقبول الأعمال. قال الشيخ القطيفي في إحدى رسائله الفقهية المطبوعة: متى ما كان لشهوة الإنسان أو شهوة غيره مدخلية في الباعث على العبادة بطلت لمنافاتها ما أمر الله به من العبادة بالإخلاص، سواء كانت الشهوة هي الباعث وحدها أو كانت جزء الباعث. بل قد عرفت أن الإخلاص لا يمكن كونه جزء الباعث بحيث يتركب الباعث منه ومن غيره، وأنه محال. ولا شبهة في أن من عمل لمجرد تحصيل الثواب في الآخرة أو الدنيا عامل عملا الباعث عليه شهوة نفسية، وقد عرفت حال الرياء والعجب والسمعة، وعرفت أثرها في بطلان العبادة قبلا وفي الأثناء وبعدا. وأما إظهار العمل فربما أمر الشارع به كإظهار الزكاة والصلاة في المساجد وصلاة الجماعة والجمعة والعيدين والاستسقاء وصلاة الليل في بعض الأحوال وغير ذلك.
ولكن بين يدينا مجموعة من الأحاديث الشريفة التي تأمر المؤمن بإخفاء طاعته مقابل أحاديث أخرى تأمر بإظهارها، فكيف يحفظ المؤمن إخلاصه في الحالتين؟ يقول الشيخ أحمد بن صالح القطيفي رضوان الله عليه في الإجابة: فالعامل يجب أن يلاحظ فيما يظهره أو يخفيه موافقة إرادة الله ومحبته وامتثال أمره في حاليه، فإن الله كما يحب أن يعبد سرا يحب أن يعبد جهرا، وقد أمر أن يعبد سرا وجهرا، فيجب أن يلاحظ العابد موافقة إرادة الله منه في إسراره وإعلانه، فيظهر الزكاة الواجبة ويسر المندوبة مثلا، وهو في كل من الصفتين يبتغي وجه الله ورضاه وما أحبه منه، ويراعي فيما لم يدل الدليل فيه على أحد الوجهين أخلصهما لله وأقربهما من مرضات الله وأحبهما إلى الله تعالى، كأن يكون في إظهار العمل سبب الاقتداء به أو إخراج بعض الجاهلين من أسر الجهالة أو إيقاظ بعض الغافلين من رقدة الغفلة عن طاعة الله، أو يكون في إصراره إبعاد للشيطان عن وسوسة الرياء والسمعة أو العجب، وربما كان الإظهار سببا له، وكأن يكون الإصرار سببا لبقاء عبادة الله بتلك العبادة، فإنه ربما كان إظهارها سببا لقطعها وعدمها أو سببا لضرر المؤمن.
إذن مستمعين الكرام، فالمفهوم هو أن يراعي المؤمن طلب مرضات الله، وهذا هو العامل الأساس الذي يحفظ الإخلاص في عمله، وهو جوهر العمل، وصورته الظاهرية ينبغي أن تكون تابعة له. يقول العالم الجليل الشيخ أحمد بن صالح القطيفي في تتمة كلامه المتقدم: العامل يجب عليه في إصراره وإعلانه اتخاذ أقرب الحالين إلى مرضات الله ومحبته، فإن تساوى في نظر العامل أمران أو لم يهتدي إلى المرجح كان الإصرار أرجح ما دامت دولة الجهل، فإن الله عز اسمه أحب من حيث الإطلاق أن يعبد فيها سرا، ومن أجل ذلك شرعت التقية ووقع التكليف بها حفظا لهياكل التوحيد عن المحو إلى غير ذلك من الأسرار.
وبالجملة فمرجحات الإعلان والإصرار الموجب ملاحظتها التقرب إلى الله وشدة الإخلاص كثير جدا، والطرق إلى مرضات الله وما يقرب منه بعدد أنفاس الخلائق، وهي سمحة سهلة لكل سالك بحسب وسعه، والله رؤوف رحيم. وأما حب الإنسان لأن يظهر الله له في الناس الخير والذكر الجميل، وبغضه لعكس ذلك، فأمر جبلي طبعت النفوس عليه، وهو غير مضر بالإيمان ما لم يعمل لذلك، فيدخل في الرياء والسمعة، وربما أدخل في العجب. وأما كراهية الإنسان لظهور معصيه لمولاه، فإن كان حياء من الله فهو حسن، وإن كان حياء من الناس وخوفا من مقتهم أو عقوبتهم فما أقبحه، فقد ذم الله ذلك في كتابه العزيز أشد الذم.
أعزائنا مستمعي إذاعة صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نرجو أن تكونوا قد قضيتم وقتا طيبا مع حلقة اليوم من برنامج الطريق إلى الله.
تقبل الله منكم جميل المتابعة، ودمتم بألف خير.
وحذر إسماعيل الحفيظ الجليل، أنت الحفيظ الجليل.